بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، كتاب المحرر في الحديث، تأليف الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهادي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة، وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان، وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، والسنن الكبير للبيهقي. وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته. وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم في عصره وإلى وقتنا هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله، وهو من أئمة العلم وأوعيته ومن المعدودين من علماء السلف أهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ابتدأ كتابه بالحمد لله لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، وفي رواية أقطع، أي قليل البركة. فترى المؤلفين يبدأون مؤلفاتهم بذكر الله عز وجل بالحمد لله، والحمد ثناء على الله تبارك وتعالى، ويثني بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ كتابه بالطهارة فقال: كتاب الطهارة. والمراد بالكتاب في اللغة الضم والجمع، وفي الاصطلاح الكتاب اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا، والطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح إزالة الأحداث والأنجاس المتعلقة بالثوب والبدن والبقعة. والطهارة شرط في كثير من صحة العبادات، وعلى رأسها الصلاة، فهي شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمياه جمع ماء، وهو أنواع الخارج من الأرض والنازل من السماء كالمطر والثلج والبرد وماء البحر كما جاء في هذا الحديث. وكل هذه الأنواع من المياه طاهرة في ذاتها، مطهرة لغيرها ما لم تتصل بها نجاسة، على التفصيل الذي سيأتي. ثم أورد الحديث الدال على أن ماء البحر طاهر مطهر طهور لذاته، مطهر لغيره. فقد سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التطهر بماء البحر، فأجابه بجواز ذلك، وزاد السائل فائدة بحل الميتة، بحل ميتة البحر، حيث قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته. فماء البحر جميعا يتطهر به العبد المسلم لما يجب التطهر له من العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف. والحل ميتته، أي ميتة البحر حلال كالأسماك وجميع دواب البحر التي تعيش فيه. والحديث فيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وأنه لا مشقة فيها ولا عنت على المسلمين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود: والدار قطني يطرح فيه محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر.
هذا الحديث وله نظائر وله أحاديث تعارضه. خلاصة الكلام في الماء الذي تلاقيه النجاسة، أن الماء لا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا. وحد الكثير قلتان، ما يقرب من 5 قرب، وما دون ذلك فهو القليل. وعلى كل، فالماء إذا كان قليلا أو كثيرا ولاقته نجاسة، فإما أن تغير أحد أوصافه أو لا تغير. فإن غيرت أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الريح، فهو نجس، فهو نجس لا يتطهر به سواء كان قليلا أو كثيرا. وإن لاقته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر مطهر. وهذا خلاصة البحث في الماء إذا لاقته نجاسة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقال الصواب وقفه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
على كل حال، يستدل بهذا الحديث من رأى أن الماء الكثير إن خالطته نجاسة فلا تأثير للنجاسة فيه. والتفصيل الذي سبق هو ما عليه أئمة العلم الذين حرصوا على الجمع بين الأحاديث في هذا الموضوع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم.
هذه الأحاديث فيها النهي عن الاغتسال من الجنابة أو البول في الماء الراكد، والمراد بالراكد بالدائم، المراد بالدائم هو الراكد في مكان معين بخلاف الجاري. فالنهي للتحريم، فلا يغتسل ينغمش فيه من كان جنبا، ولا يبول فيه ثم يتوضأ منه ولو كان كثيرا، لأن الناس يتقذرون من الماء الذي يوضع فيه البول، أو يغتسل فيه الجنب، أو تكون فيه الأذرة، يتقذرون منه ولو لم تغير أحد أوصافه. ولكن من حيث الاستعمال، إذا لم تتغير أحد أوصافه فلا حرج من التطهر منه. وإن غيرت النجاسة أحد أوصافه فهو نجس وإن كان كثيرا.
وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه.
على كل حال، المعنى صحيح أنه إذا احتاج إلى الاغتسال من الماء الدائم يتناول منه تناولا كما يتناول المغتسل من الإناء، فحينئذ لا يقع في المحذور، يعني يجلس على حافة الماء ثم يتناول منه ويغتسل ولو كان جنبا.
وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم.
الحديث فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة من الجنابة، وما جاء من النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فيحمل على التنزيه فقط لا على التحريم، والمراد بفضلها أي ما تساقط من جسدها وهي تغتسل في الإناء، وليس المراد ما زاد في الإناء عنها، بل ما تساقط من جسدها فإنه يجوز للرجل أن يغتسل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لميمونة التي قالت إن تطهرت منه وأنا جنب، قال: إن الماء لا يجنب. فذلك جائز، والنهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل يحمل على التنزيه لا على التحريم.
وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: التقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم.
كما أشرفت الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن النهي عن الاغتسال بفضل المرأة إنما هو للتنزيه وليس للتحريم، فلا حرج أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، والله أعلم.
الدرس الثاني من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي، وصححه الحميدي. وقال البيهقي: رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مشروعية اغتسال الرجل والمرأة في آن واحد ومن إناء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليقترف منه جميعا. وفيه دليل على أن للمرأة أن ترى عورة زوجها وللزوج أن يرى عورة المرأة ولا حرج. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. وفي الحديث دليل على أنه يكره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي بما تساقط من جسدها وهي تغتسل للجنابة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وسبق معنا في الدرس الأول أن النهي هنا في التنزيه لا للتحريم، فلا يحرم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، بل ذلك جائز، ولكن الأفضل منه أن يغتسل بماء غير فضل المرأة وأن تغتسل هي بماء غير فضل ماء الرجل.
وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب. وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه.
الحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب بالنص، وعلى أن سائر أعضائه نجسة بالقياس على النص على اللعاب، وهو قياس جلي. وفيه دليل على أن النجاسات يجب أن تغسل سواء في الثوب أو في البدن أو في الآنية أو في أي متاع، يجب أن تغسل النجاسة، لأن الطهارة مطلب شرعي يحرص عليه المسلمون. وعلى سبيل الخصوص نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، إذا شرب في الإناء ماء أو شيئا مائعا آخر، فإن الإناء يجب أن يغسل 7 مرات، أي 7 غسلات، أولاهن بالتراب، التتريب وارد وثابت، التتريب وارد وثابت، ولا ينوب منابه شيء إلا أن لا يوجد تراب، فيكتفى بما يقوم مقامه، وإن كان لا يقوم مقامه سواء بسواء شيء. فالتتريب واجب، غير أن الروايات اختلفت، فوردت رواية أولاهن بالتراب، وهي الرواية التي رواها أكثر الثقات، وورد إحداهن بالتراب، وورد أخراهن، وورد وعفروه 8 بالتراب، غير أن الترجيح لرواية أولاهن بالتراب، لأنه يأتي عليها الماء، على الأولى تأتي 6 غسلات بالماء تذهب التراب وتذهب تذهب بعين النجاسة. ولا ينجس ولا يطهر الإناء بأقل من هذه الغسلات بخلاف بقية النجاسات، فإنه لا حد لغسلها، وإنما تغسل حتى تتلاشى وتذهب عينها أو يذهب ريحها.
وروى مسلم والنسائي وابن حبان
يقاس على الكلب الخنزير، لأنه مثله في الخبث أو أخبث فيقاس عليه، فيغسل منه الإناء 7 مرات.
وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرق. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع عليا ابن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناده حسن ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول، وفيه زيادة إفراق الماء، أي لا ينتفع بالماء الذي ولغ فيه الكلب فيفريقه المسلم ثم يشرع في غسل الإناء على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهرة فإن صحت هذه الرواية فهي تحمل على ما إذا أكلت نجاسة ورؤيت في فمها نجاسة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهرة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وكان بعض الصحابة إذا جاءت الهرة وهو يتوضأ يصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، فلو كان لعابها نجس لما توضأ الصحابي بفضل الهرة. والمهم الحديث أيضا إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، صريح في طهارة فمها. وإن صحت الرواية الزيادة فهي تحمل على ما إذا رؤيت النجاسة في فمها بحيث صارت حديثة عهد بأكل نجاسة رآها المسلم.
وروى أبو داود قوله: إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب.
موقوف يعني موقوف على الصحابي، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لا يعارض المرفوع، فالمرفوع أولى بالعمل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم.
وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
تقدم بيان هذا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول نجاسة البول، بول الآدمي، وأنه نجس لا بد أن يغسل حتى يذهب. ثانيا احترام المساجد، المساجد يجب أن تحترم فلا توضع فيها البذورات والنجاسات، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وما والى ذلك. وثالثا أن البول إذا كان في مكان رخو معين وأحيط به صب عليه سجل من ماء أي دلو، أو يقال جرة أو قربة حتى تذهب النجاسة وتتلاشى فلا يبقى لها أثر ويكون المكان طاهرا. رابعا في الحديث دليل على فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدروه بالنهي عن فعله وكادوا أن يذرموه. خامسا في الحديث دليل على أن المنكر لا يغير بأنكر منه، وإنما يغير المنكر ليذهب أو يخف. وسادسا فيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، فلم يعنفه ولم يشد عليه، وإنما علمه بقوله إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وفيه دليل على وجوب التفقه في دين الله عز وجل حتى يذهب الجهل، ولا يمكن أن يفقه دين الله أحد من الخلق حتى يتفقه في الدين على العلماء ويبذل الجهد بقدر استطاعته أكثر من جهده في طلب المعيشة ليفقه دين الله الذي فرضه الله على كل مكلف من عالم الإنس والجن، كالعلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، والمتعلق بالشعائر التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وأركان الإيمان والإحسان والحلال والحرام. هذا من فروض الأعياد، غير أن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا الفرض وهذا الواجب، فتراه يسعى في دنياه مشمرا من أجل كسب المال، ومقصرا في أهم الواجبات من أمر دينه، ورضي أن يقول أنا أمي أي لا حرج عليه، وهي عبارة يمليها عليه الشيطان. فالأمية لا تمحى إلا بالتفقه في الدين. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم فلاح العبد بالفقه في الدين، في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والمفهوم لهذا المنطوق أن الذي لا يراد به الخير لأنه لم يأتي بأسبابه لا يحرص على التفقه في الدين، فيقدم شهوة نفسه على اختلاف أنواع الشهوات، ويضيع أمر دينه، وذلك هو الخسران المبين. والشاهد من الحديث أن البول إذا كان في مكان معين يصب عليه الماء حتى يتلاشى وتذهب النجاسة، وإن كان في مكان لا يمكن غمره بالماء يغسل حتى يتيقن الإنسان زوال النجاسة، سواء على الأرض رحمك الله أو في الثوب أو في البدن أو في البقعة. فالنجاسة شر لا بد من إزالتها، ولهذا عقد لها الفقهاء رحمهم الله الكتب والأبواب، فقالوا: باب إزالة النجاسة وبيان حكمها.
باب الآنية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب رجل ذبح شاتين لمولوده الذكر في اليوم 15 لجهله باليوم الذي تكون فيه العقيقة، فهل تجزي عنه في النسيكة؟
هذا السؤال أجبت عليه البارحة، وأنه لا حرج عليه وأنها تجزي عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من إيرلندا رجل قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالب، وخرجت من البيت وهو في نفسه تخويفها وتهديدها، فهل يقع الطلاق؟
يراجع المحكمة في بلده أو هيئة كبار العلماء في السعودية.
هل لمس وتقبيل الزوجة يوجب إعادة الوضوء؟
إذا قبلها بشهوة فالراجح أنه يعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الطواف للعمرة وانتقاض الوضوء، هل يعيد الطواف من أوله أو يتمه من مكان إحداثه؟
هذا يختلف باختلاف الفصل. إن طال الفصل بين الأشواط الباقية والماضية فيعيد من جديد، يبدأ من جديد ويلغي ما مضى. وإن كان الفصل قريب بحيث خرج وذهب وتوضأ وعاد، فليبدأ من المكان الذي انتقض فيه وضوءه، وأحسن أن يبدأ من ابتداء الشوط الذي انتقض فيه الوضوء من البداية، ثم يكمل بقية الأشواط.
أحسن الله إليكم. شخص عليه كفارة يمين فاشترى 20 كيلا من الأرز ووزع على 10 فقراء لكل فرد 2 كيلو، فهل برئت ذمته؟ وهل هناك مقدار تقريبي للمد بالكيلو؟
برئت ذمته بأقل من ذلك، 15 كيلو على الكثير، وما بقي فهو له صدقة يؤجر عليها.
أحسن الله إليكم. رجل مسؤول عن أموال تدفع للإمام ولإصلاح المسجد، هل يجوز له أن يقرض محتاجا منها؟
ليس له أن يتصرف في شيء لا يملكه، بل تجري هذه الأموال في مجراها الذي خصصت له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الضوابط في قراءة كتب المجهولين بالتفصيل؟ ما هي الضوابط في قراءة كتب المجهولين؟
أي مجهول؟ هذا سؤال فيه يعني إجمال أي مجهولين، ما في كتاب إلا واسم صاحبه عليه. فإذا كنت لا تعرف عين المؤلف أو تاريخ حياته فاقرأ الكتاب وانظر ماذا فيه، فإن وجد خير فالحمد لله، وإن وجد فيه خطأ وبدع ونحو ذلك فاجتنبه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: رجل ترك معصية وأقسم أنه لن يرجع إليها، فقال لئن رجعت لها فلقد كفرت بما أنزل على محمد، فما حكمه وهل له كفارة؟
يجب عليه أن لا يرجع إليها، لأنه برئ من الإسلام والعياذ بالله وكفر بالإسلام، فيجب عليه أن يجتنب تلك المعصية فلا يعود إليها. ففرضا إذا عاد إليها فعليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يكفر عن يمينه، وأهم شيء أن يتوب توبة صادقة مستكملة للشرور.
أحسن الله إليكم. امرأة احتلمت في أثناء حيضها، هل تغتسل أم تنتظر نهاية الحيض؟
تنتظر نهاية الحيض وتغتسل لهما غسلا واحدا، يجزئها عن الحيض وعن الاحتلام.
أحسن الله إليكم. رجل متزوج من أسرة وقبل الدخول بزوجته زنت ووضعت بنتا، هل تعتبر هذه البنت من محارمه؟
ليست من محارمه، هي أجنبية حتى من الذي بذرها والعياذ بالله حراما، ليست من محارم من زنى وليست من محارم من عقد على المرأة، وهذا من المنكرات والعياذ بالله وسبب السفور والاختلاط.
أحسن الله إليكم. من النرويج يقول السائل: ما هي نجاسة الكلب أكرمكم الله حين يمس الآدمي؟
نجاسته كنجاسة لعابه، لأن جميع أجزائه تقاس على اللعاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أخ طبيب، وبحكم عمله يمكن أن يتحصل على منزل من أمانة الصحة، ولكن طلب بعض الموظفين المسؤولين رشوة كي يعطوه هذا المنزل، فهل يجوز له ذلك علما أنه لا منزل له في المدينة التي يعمل فيها ويسكن عند أصدقائه؟
لا يجوز لأحد أن يتعامل بالرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما، فعليه أن يحذر من يتقي الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز إرسال المال إلى بلاد الإسلامية لشراء الأضحية وذبحها من أجلنا في فرنسا؟
نعم يجوز ذلك، لكن إن ذبح هو الأضحية هو رجل مسلم في بيته وأكل منها ووزع منها على المسلمين فهو أفضل، وإنما من حيث الإجزاء تجزي في أي مكان، والتوكيل يجزي أيضا.
أيضا من فرنسا يقول: لا يوجد من نأخذ منه العلم، فماذا نفعل؟
اجتهدوا في التماس من يعلم العلم، وأرض الله واسعة، ولا يعذر أحد لا سيما في هذه الأزمنة التي انتشر فيها العلم ووسائل العلم، فلا يعذر أحد بجهله بما فرض الله عز وجل عليه من العلم الشرعي.
يقول: هذا والدتي مريضة، نسألكم الدعاء لها بالشفاء.
شفاها الله على الطاعة.
يقول السائل: ما الحكمة من غسل الإناء بالتراب عند ولوغ الكلب فيه؟
لا يسأل عن الحكمة، وإنما ينفذ الأمر النبوي، لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأكل من طعام الذي يأكل الربا؟
إذا تبين لك أنه جميع دخله ربا فلا تأكل من طعامه، وابذل له النصيحة أما إذا كان الغالب على الطعام الحلال وهو يتعامل بالربا فلا مانع مع تقديم النصيحة، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. كتاب المحرر في الحديث، تأليف الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهادي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة، وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان، وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، والسنن الكبير للبيهقي. وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه، وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته. وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم في عصره وإلى وقتنا هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله، وهو من أئمة العلم وأوعيته ومن المعدودين من علماء السلف أهل الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ابتدأ كتابه بالحمد لله لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، وفي رواية أقطع، أي قليل البركة. فترى المؤلفين يبدأون مؤلفاتهم بذكر الله عز وجل بالحمد لله، والحمد ثناء على الله تبارك وتعالى، ويثني بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ كتابه الطهارة، فقال كتاب الطهارة. والمراد بالكتاب في اللغة الضم والجمع، وفي الاصطلاح الكتاب اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. والطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح إزالة الأحداث والأنجاس المتعلقة بالثوب والبدن والبقعة. والطهارة شرط في كثير من صحة العبادات، وعلى رأسها الصلاة، فهي شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمياه جمع ماء، وهو أنواع الخارج من الأرض والنازل من السماء كالمطر والثلج والبرد وماء البحر كما جاء في هذا الحديث. وكل هذه الأنواع من المياه طاهرة في ذاتها، مطهرة لغيرها ما لم تتصل بها نجاسة، على التفصيل الذي سيأتي. ثم أورد الحديث الدال على أن ماء البحر طاهر مطهر طهور لذاته، مطهر لغيره. فقد سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التطهر بماء البحر، فأجابه بجواز ذلك، وزاد السائل فائدة بحل الميتة، بحل ميتة البحر، حيث قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. فماء البحر جميعا يتطهر به العبد المسلم لما يجب التطهر له من العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف. والحل ميتته، أي ميتة البحر حلال كالأسماك وجميع دواب البحر التي تعيش فيه. والحديث فيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها، وأنه لا مشقة فيها ولا عنت على المسلمين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدار قطني: يطرح فيه محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر.
هذا الحديث وله نظائر وله أحاديث تعارضه. خلاصة الكلام في الماء الذي تلاقيه النجاسة أن الماء لا يخلو إما أن يكون قليلا أو كثيرا، وحد الكثير قلتان ما يقرب من 5 قرب، وما دون ذلك فهو القليل. وعلى كل فالماء إذا كان قليلا أو كثيرا ولاقته نجاسة، فإما أن تغير أحد أوصافه أو لا تغير. فإن غيرت أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الريح فهو نجس، فهو نجس لا يتطهر به سواء كان قليلا أو كثيرا. وإن لاقته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر مطهر. وهذا خلاصة البحث في الماء إذا لاقته نجاسة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقال الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
على كل حال، يستدل بهذا الحديث من رأى أن الماء الكثير إن خالطته نجاسة فلا تأثير للنجاسة فيه. والتفصيل الذي سبق هو ما عليه أئمة العلم الذين حرصوا على الجمع بين الأحاديث في هذا الموضوع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم.
هذه الأحاديث فيها النهي عن الاغتسال من الجنابة أو البول في الماء الراكد، والمراد بالراكد بالدائم، المراد بالدائم هو الراكد في مكان معين بخلاف الجاري. فالنهي للتحريم، فلا يغتسل ينغمش فيه من كان جنبا، ولا يبول فيه ثم يتوضأ منه ولو كان كثيرا، لأن الناس يتقذرون من الماء الذي يوضع فيه البول، أو يغتسل فيه الجنب، أو تكون فيه الأذرة، يتقذرون منه ولو لم تغير أحد أوصافه. ولكن من حيث الاستعمال، إذا لم تتغير أحد أوصافه فلا حرج من التطهر منه، وإن غيرت النجاسة أحد أوصافه فهو نجس وإن كان كثيرا.
وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه.
على كل حال المعنى صحيح، أنه إذا احتاج إلى الاغتسال من الماء الدائم يتناول منه تناولا كما يتناول المغتسل من الإناء، فحينئذ لا يقع في المحذور، يعني يجلس على حافة الماء ثم يتناول منه ويغتسل ولو كان جنبا.
وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم.
الحديث فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة من الجنابة، وما جاء من النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فيحمل على التنزيه فقط لا على التحريم، والمراد بفضلها أي ما تساقط من جسدها وهي تغتسل في إناء، وليس المراد ما زاد في الإناء عنها، بل ما تساقط من جسدها فإنه يجوز للرجل أن يغتسل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لميمونة التي قالت إن تطهرت منه وأنا جنب، قال: إن الماء لا يجنب. فذلك جائز، والنهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل يحمل على التنزيه لا على التحريم.
وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم.
كما أسلفت الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن النهي عن الاغتسال بفضل المرأة إنما هو للتنزيه وليس للتحريم، فلا حرج أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، والله أعلم.
الدرس الثاني من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي، وصححه الحميدي. وقال البيهقي: رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث دليل على مشروعية اغتسال الرجل والمرأة في آن واحد ومن إناء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليقترف منه جميعا. وفيه دليل على أن للمرأة أن ترى عورة زوجها وللزوج أن يرى عورة المرأة ولا حرج. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وفي الحديث دليل على أنه يكره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي بما تساقط من جسدها وهي تغتسل للجنابة، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وسبق معنا في الدرس الأول أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، فلا يحرم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، بل ذلك جائز، ولكن الأفضل منه أن يغتسل بماء غير فضل المرأة، وأن تغتسل هي بماء غير فضل ماء الرجل.
وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب. وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه.
الحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب بالنص، وعلى أن سائر أعضائه نجسة بالقياس على النص على اللعاب، وهو قياس جلي. وفيه دليل على أن النجاسات يجب أن تغسل سواء في الثوب أو في البدن أو في الآنية أو في أي متاع، يجب أن تغسل النجاسة، لأن الطهارة مطلب شرعي يحرص عليه المسلمون. وعلى سبيل الخصوص نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، إذا شرب في الإناء ماء أو شيئا مائعا آخر، فإن الإناء يجب أن يغسل 7 مرات، أي 7 غسلات، أولاهن بالتراب، التتريب وارد وثابت، التتريب وارد وثابت، ولا ينوب منابه شيء إلا أن لا يوجد تراب، فيكتفى بما يقوم مقامه، وإن كان لا يقوم مقامه سواء بسواء شيء. فالتتريب واجب، غير أن الروايات اختلفت، فوردت رواية أولاهن بالتراب، وهي الرواية التي رواها أكثر الثقات، وورد إحداهن بالتراب، وورد أخراهن وورد وعفروه الثامنة بالتراب، غير أن الترجيح لرواية أولاهن بالتراب، لأنه يأتي عليها الماء، على الأولى تأتي ست غسلات بالماء تذهب التراب وتذهب تذهب بعين النجاسة. ولا ينجس ولا يطهر الإناء بأقل من هذه الغسلات، بخلاف بقية النجاسات فإنه لا حد لغسلها، وإنما تغسل حتى تتلاشى وتذهب عينها أو يذهب ريحها.
وروى مسلم والنسائي وابن حبان
يقاس على الكلب الخنزير، لأنه مثله في الخبث أو أقبح فيقاس عليه، فيغسل منه الإناء 7 مرات.
وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال: ولم يقل فليرق. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع عليا ابن مسهر على قوله فليرق. وقال الدارقطني: إسناده حسن ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول، وفيه زيادة إفراق الماء، أي لا ينتفع بالماء الذي ولغ فيه الكلب، فيفريقه المسلم ثم يشرع في غسل الإناء على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهرة فإن صحت هذه الرواية فهي تحمل على ما إذا أكلت نجاسة ورؤيت في فمها نجاسة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهرة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وكان بعض الصحابة إذا جاءت الهرة وهو يتوضأ يصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها، فلو كان لعابها نجس لما توضأ الصحابي بفضل الهرة. والمهم الحديث أيضا إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، صريح في طهارة فمها. وإن صحت الرواية الزيادة فهي تحمل على ما إذا رؤيت النجاسة في فمها، بحيث صارت حديثة عهد بأكل نجاسة رآها المسلم.
وروى أبو داود قوله: إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا، وهو الصواب.
موقوف يعني موقوف على الصحابي، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لا يعارض المرفوع، فالمرفوع أولى بالعمل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم.
وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبش فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
تقدم بيان هذا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول نجاسة البول، بول الآدمي، وأنه نجس لا بد أن يغسل حتى يذهب. ثانيا احترام المساجد، فالمساجد يجب أن تحترم فلا توضع فيها البذورات والنجاسات، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وما والى ذلك. وثالثا أن البول إذا كان في مكان رخو معين وأحيط به صب عليه سجل من ماء أي دلو، أو يقال جرة أو قربة، حتى تذهب النجاسة وتتلاشى فلا يبقى لها أثر ويكون المكان طاهرا. رابعا في الحديث دليل على فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدروه بالنهي عن فعله وكادوا أن يذرموه. خامسا في الحديث دليل على أن المنكر لا يغير بأنكر منه، وإنما يغير المنكر ليذهب أو يخف. وسادسا فيه دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، فلم يعنفه ولم يشد عليه، وإنما علمه بقوله إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وفيه دليل على وجوب التفقه في دين الله عز وجل حتى يذهب الجهل، ولا يمكن أن يفقه دين الله أحد من الخلق حتى يتفقه في الدين على العلماء ويبذل الجهد بقدر استطاعته أكثر من جهده في طلب المعيشة ليفقه دين الله الذي فرضه الله على كل مكلف من عالم الإنس والجن. كالعلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، والمتعلق بالشعائر التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وأركان الإيمان والإحسان والحلال والحرام، هذا من فروض الأعياد. غير أن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا الفرض وهذا الواجب، فتراه يسعى في دنياه مشمرا من أجل كسب المال ومقصرا في أهم الواجبات من أمر دينه، ورضي أن يقول أنا أمي أي لا حرج عليه، وهي عبارة يمليها عليه الشيطان. فالأمية لا تمحى إلا بالتفقه في الدين، وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم فلاح العبد بالفقه في الدين في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والمفهوم لهذا المنطوق أن الذي لا يراد به الخير لأنه لم يأتي بأسبابه لا يحرص على التفقه في الدين، فيقدم شهوة نفسه على اختلاف أنواع الشهوات ويضيع أمر دينه، وذلك هو الخسران المبين. والشاهد من الحديث أن البول إذا كان في مكان معين يصب عليه الماء حتى يتلاشى وتذهب النجاسة، وإن كان في مكان لا يمكن غمره بالماء يغسل حتى يتيقن الإنسان زوال النجاسة، سواء على الأرض حمد الله أو في الثوب أو في البدن أو في البقعة. فالنجاسة شر لا بد من إزالتها، ولهذا عقد لها الفقهاء رحمهم الله الكتب والأبواب، فقالوا: باب إزالة النجاسة وبيان حكمها.
باب الآنية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب رجل ذبح شاتين لمولوده الذكر في اليوم 15 لجهله باليوم الذي تكون فيه العقيقة، فهل تجزي عنه في النسيكة؟
هذا السؤال أجبت عليه البارحة، وأنه لا حرج عليه وأنها تجزي عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من إيرلندا رجل قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، وخرجت من البيت وهو في نفسه تخويفها وتهديدها، فهل يقع الطلاق؟
يراجع المحكمة في بلده أو هيئة كبار العلماء في السعودية.
هل لمس وتقبيل الزوجة يوجب إعادة الوضوء؟
إذا قبلها بشهوة فالراجح أنه يعيد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الطواف للعمرة وانتقاض الوضوء، هل يعيد الطواف من أوله أو يتمه من مكان إحداثه؟
هذا يختلف باختلاف الفصل. إن طال الفصل بين الأشواط الباقية والماضية فيعيد من جديد، يبدأ من جديد ويلغي ما مضى. وإن كان الفصل قريب بحيث خرج وذهب وتوضى وعاد، فليبدأ من المكان الذي انتقض فيه وضوءه، وأحسن أن يبدأ من ابتداء الشوط الذي انتقض فيه الوضوء من البداية، ثم يكمل بقية الأشواط.
أحسن الله إليكم. شخص عليه كفارة يمين فاشترى 20 كيلا من الأرز ووزع على 10 فقراء لكل فرد 2 كيلو، فهل برئت ذمته؟ وهل هناك مقدار تقريبي للمد بالكيلو؟
برئت ذمته بأقل من ذلك، 15 كيلو على الكثير، وما بقي فهو له صدقة يؤجر عليها.
أحسن الله إليكم. رجل مسؤول عن أموال تدفع للإمام ولإصلاح المسجد، هل يجوز له أن يقرض محتاجا منها؟
ليس له أن يتصرف في شيء لا يملكه، بل تجري هذه الأموال في مجراها الذي خصصت له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الضوابط في قراءة كتب المجهولين بالتفصيل؟ ما هي الضوابط في قراءة كتب المجهولين؟
أي مجهول؟ هذا سؤال فيه يعني إجمال. أي مجهولين؟ ما في كتاب إلا واسم صاحبه عليه. فإذا كنت لا تعرف عين المؤلف أو تاريخ حياته فاقرأ الكتاب وانظر ماذا فيه، فإن وجد خير فالحمد لله، وإن وجد فيه خطأ وبدع ونحو ذلك فاجتنبه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: رجل ترك معصية وأقسم أنه لن يرجع إليها، فقال: لئن رجعت لها فلقد كفرت بما أنزل على محمد، فما حكمه وهل له كفارة؟
يجب عليه أن لا يرجع إليها، لأنه برئ من الإسلام والعياذ بالله وكفر بالإسلام، فيجب عليه أن يجتنب تلك المعصية فلا يعود إليها. ففرضا إذا عاد إليها فعليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يكفر عن يمينه، وأهم شيء أن يتوب توبة صادقة مستكملة للشروط.
أحسن الله إليكم. امرأة احتلمت في أثناء حيضها، هل تغتسل أم تنتظر نهاية الحيض؟
تنتظر نهاية الحيض وتغتسل لهما غسلا واحدا، يجزئها عن الحيض وعن الاحتلام.
أحسن الله إليكم. رجل متزوج من أسرة وقبل الدخول بزوجته زنت ووضعت بنتا، هل تعتبر هذه البنت من محارمه؟
ليست من محارمه، هي أجنبية حتى من الذي بذرها والعياذ بالله حراما. ليست من محارم من زنى وليست من محارم من عقد على المرأة، وهذا من المنكرات والعياذ بالله وسبب السفور والاختلاط.
أحسن الله إليكم. من النرويج يقول السائل: ما هي نجاسة الكلب أكرمكم الله حين يمس الآدمي؟
نجاسته كنجاسة لعابه، لأن جميع أجزائه تقاس على اللعاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي أخ طبيب وبحكم عمله يمكن أن يتحصل على منزل من أمانة الصحة، ولكن طلب بعض الموظفين المسؤولين رشوة كي يعطوه هذا المنزل، فهل يجوز له ذلك علما أنه لا منزل له في المدينة التي يعمل فيها ويسكن عند أصدقائه؟
لا يجوز لأحد أن يتعامل بالرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهما، فعليه أن يحذر من يتقي الله يجعل له مخرجا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز إرسال المال إلى بلاد الإسلامية لشراء الأضحية وذبحها من أجلنا في فرنسا؟
نعم يجوز ذلك، لكن إن ذبح هو الأضحية هو رجل مسلم في بيته وأكل منها ووزع منها على المسلمين فهو أفضل، وإنما من حيث الإجزاء تجزي في أي مكان، والتوكيل يجزي أيضا.
أيضا من فرنسا يقول: لا يوجد من نأخذ منه العلم، فماذا نفعل؟
اجتهدوا في التماس من يعلم العلم، وأرض الله واسعة، ولا يعذر أحد لا سيما في هذه الأزمنة التي انتشر فيها العلم ووسائل العلم، فلا يعذر أحد بجهله بما فرض الله عز وجل عليه من العلم الشرعي.
يقول: هذا والدتي مريضة، نسألكم الدعاء لها بالشفاء.
شفاها الله على الطاعة.
يقول السائل: ما الحكمة من غسل الإناء بالتراب عند ولوغ الكلب فيه؟
لا يسأل عن الحكمة، وإنما ينفذ الأمر النبوي، لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الأكل من طعام الذي يأكل الربا؟
إذا تبين لك أنه جميع دخله ربا فلا تأكل من طعامه، وابذل له النصيحة. أما إذا كان الغالب على الطعام الحلال وهو يتعامل بالربا فلا مانع مع تقديم النصيحة، والله أعلم.